بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الثاني من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا في شعبان من السنة الثامنة من الهجرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة ابن ربعي رضي الله عنه ومعه 15 رجلا إلى غطفان، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يغير عليهم. وبلغ أبو قتادة رضي الله عنه ومن معه أرض العدو ليلا، فجرد المسلمون سيوفهم وكبروا وهجموا عليهم وأحاطوا بهم، فقتلوا من خرج إليهم واستاقوا نعما وشاء كثيرا، ثم رجعوا إلى المدينة. وفي شعبان أيضا من السنة الثامنة من الهجرة، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي حضرد إلى الغابة، فلما وصل إلى أرض العدو انتظر حتى دخل الليل وذهب أوله، ثم هجم ومن معه من أصحابه عليهم، فهزموا القوم واستاقوا إبلا وغنما كثيرة، ثم رجعوا إلى المدينة. وفي شهر شعبان أيضا من هذه السنة، نقضت قريش عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في صلح الحديبية، وكان سبب نقض العهد كانت بين قبيلتي بني بكر وخزاعة عداوة قبيل الإسلام، وسببها أن رجلا من بني الحضرمي خرج تاجرا، فلما توسط أرض خزاعة قتلوه وأخذوا ماله، وكان بين هذا الرجل ورجل من بني بكر حلف وعهد، فقتلت بنو بكر رجلا من خزاعة، فعادت خزاعة على بني الأسود الديلي فقتلوهم بعرفة بين الحل والحرم، فلما ظهر الإسلام تشاغلوا به عما كان بينهم من عداوة، حتى كان صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وكان من شروط الصلح أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فليدخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه. فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. فلما كانت الهدنة اغتنمها بنو بكر وأرادوا أن يصيبوا ثأرهم من خزاعة، فخرج بنو بكر فأتوا خزاعة ليلى وهم على بئر لهم بأسفل مكة، فاقتتلوا وقتلوا منهم رجلا، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل بعض رجال قريش معهم بالليل مستخفيا حتى ساقوا خزاعة إلى الحرم. فلما انتصرت بنو بكر وقريش على خزاعة ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد والميثاق بما استحلوا من خزاعة، قدم عمرو بن سالم الخزاعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأخبره الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم أتى جماعة من خزاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما أصيب منهم، فخافت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم لأجل أنهم نقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه. فخرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم منعته منه، فقال: يا بني، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ فقالت أم حبيبة: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس، ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: والله لقد أصابك يا بنية بعد شر. ثم خرج أبو سفيان حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم شيئا. ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر ابن الخطاب فكلمه فقال: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به، يعني لو لم أجد إلا النملة الأحمر الصغير لجاهدتكم به. ثم خرج أبو سفيان فدخل على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها حسن ابن علي رضي الله عنهما، فقال: يا علي، إنك أمس القوم بي رحما، وإني قد جئت في حاجة، فلا أرجعنك ما جئت خائبا، فاشفع لي إلى رسول الله. فقال علي: ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت أبو سفيان إلى فاطمة فقال: يا ابنة محمد، هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ يريد الحسن ابن علي رضي الله عنهما، ومعنى يجير بين الناس أن يعطي الأمانة لقريش. فقالت فاطمة: والله ما بلغ بني ذاك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليس لأحد أن يجير عدوا من غزو الإمام إياهم. فقال أبو سفيان: يا أبا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي، فانصحني. فقال علي رضي الله عنه: والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك شيئا، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. فقال أبو سفيان: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ أي هل هذا إذا فعلته سيغني عني شيئا؟ فقال علي رضي الله عنه: لا والله ما أظنه، ولكني لا أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس، أي ناديت بالأمان بين الناس. ثم ركب أبو سفيان بعيره فانطلق. فلما قدم على قريش قالوا له: ما وراءك؟ قال: جئت محمدا فكلمته، فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا، ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدو، يعني أشد الناس عدوا، ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم، وقد أشار علي بشيء صنعته، فوالله ما أدري هل يغني ذلك شيئا أم لا. قالوا: وبما أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ أي هل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإجارة، هذا العهد وهذا الأمان؟ قال: لا. قالوا: ويلك، والله ما زاد الرجل على أن لعب بك فما يغني عنك ما قلت. فقال أبو سفيان: لا والله ما وجدت غير ذلك. ولما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى مكة، كتب حاطب ابن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم أعطاه امرأة وجعل لها أجرة على أن تبلغه قريشا، فجعلته في قرون رأسها، ثم خرجت به. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد رضي الله عنهم فقال: انطلقا حتى تأتي روضة خاخ، هذا مكان بين مكة والمدينة، فإن بها ضعينة، أي امرأة في هودج، معها كتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له في أمرهم، فخذوه منها. فانطلقوا تجري بهم خيلهم حتى وجدوا المرأة بذلك المكان، وقالوا لها: معك كتاب؟ فقالت: ما معي كتاب. ففتش رحلها فلم يجد شيئا، فقال لها علي رضي الله عنه: أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد منه قالت: أعرض، أي تولى بعيدا. فأعرض فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليهما فأتيا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال ما هذا يا حاطب فقال لا تعجل علي يا رسول الله والله إني لمؤمن بالله ورسوله وما ارتدت ولا بدلت ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش لست من أنفسهم ولي فيهم أهل وعشيرة وولد وليس لي فيهم قرابة يحمونهم وكان من معك لهم قرابات يحمونهم فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. ومعنى قوله أن أتخذ عندهم يدا أي نعمة ومنة عليهم. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفي أمر مسيره إلى مكة عن المشركين حتى يفاجئهم في ديارهم فبعث أبا قتادة الأنصارية رضي الله تعالى عنه ومعه 8 نفر إلى إضم ليظن المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إلى تلك الناحية وحتى تذهب بذلك الأخبار إليهم. فلما أتوا إضما لم يلقوا جمعا فرجعوا إلى المدينة وقبل أن يصلوا إلى المدينة بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إلى مكة فساروا إليه صلى الله عليه وسلم حتى لا تفصيل. في السنة 8 من الهجرة عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على الخروج بكتائب الإسلام وجنود الرحمن للفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الفتح الذي دخل الناس به في دين الله أفواجا وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز وأمر أهله أن يجهزوه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه على ابنته عائشة رضي الله عنها وهي تحرك بعض جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بنية أمركن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيزه؟ قالت نعم. فتجهز. قال أبو بكر فأين ترينه يريد؟ فقالت عائشة لا والله ما أدري، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر أحدا أنه يريد مكة حتى يأتيهم فجأة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة فأمرهم بالجد والتهيؤ وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها، أي حتى نأتيها فجأة في بلادها. فتجهز الناس ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة وهو صائم والناس صيام، واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا رهم الغفاري رضي الله عنه. وكان العباس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلما مهاجرا فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة، وقد كان قبل ذلك مقيما بمكة على سقايته، وكان ممن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق إلى مكة مخرمة ابن نوفل وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وعبد الله ابن أبي أمية فأرادوا الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهما، وذلك لما كان يلقاه صلى الله عليه وسلم منهما من شدة الأذى والهجو. فكلمته أم سلمة فيهما فقالت: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. وقال علي لأبي سفيان ابن الحارث: إيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه، فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ففعل ذلك أبو سفيان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأنشده أبو سفيان أبياتا، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: أنت طردتني كل مطرد. ثم حسن إسلامه بعد ذلك، وما رفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم حياء منه صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان يقول: أرجو أن يكون خلفا من حمزة. ولما حضرت أبا سفيان ابن الحارث الوفاة قال: لا تبكوا علي، فوالله ما نطقت بخطيئة منذ أسلمت. وفي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة توفي مغفل ابن عبد نهم المزني رضي الله عنه. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كراع الغميم، وهو واد بين مكة والمدينة، دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر إليه الناس ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل مر الظهران عشاء، وهو واد يقع الآن غرب المملكة العربية السعودية ويسمى بوادي فاطمة. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، ولم يتخلف عنه أحد من المهاجرين والأنصار. وعم الله سبحانه وتعالى الأخبار عن قريش، فلم يأتهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدرون ما هو فاعل، فكانوا على وجل وخوف. وكان أبو سفيان يخرج يتحسس الأخبار كل ليلة، فخرج ذات ليلة هو وحكيم ابن حزام وبديل ابن ورقاء يتحسسون الأخبار وينظرون هل يجدون خبرا. ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران أمر الجيش فأوقدوا النيران، فأوقدت 10,000 نار. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فركب العباس رضي الله عنه بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، فخرج يبحث عن أحد من قريش حتى يخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيطلبون منه الأمان، وذلك قبل أن يدخلها عليهم عنوة. فبينما هو يبحث عن أحد إذ سمع أبا سفيان وبديل بن ورقاء يتحدثان، فلما أتاهم قال: ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، وصباح قريش والله. وقوله وصباح هذه كلمة يقولها المستغيث. فقال أبو سفيان: فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ فقال العباس: اركب هذه البغلة ورائي حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فركب خلف العباس وأتيا معه صاحباه حكيم ابن حزام وبديل ابن ورقاء حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال له أبو سفيان: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى شيئا بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ فقال له أبو سفيان: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا. فقال له العباس: ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأسلم أبو سفيان وشهد شهادة الحق، وأسلم مع ومعه صاحباه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء. فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. ثم ذهب أبو سفيان إلى أهل مكة يحذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسير بالجيش الإسلامي نحو مكة. ولما اقترب صلى الله عليه وسلم من مكة دخلها من أعلاها، وضربت له هنالك قبة، وأمر الزبير بن العوام أن يدخل مع بعض الناس من كدى، وأمر سعد بن عبادة أن يدخل مع بعض الناس من كداء، وأمر صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد أن يدخل من أسفل مكة. وقال صلى الله عليه وسلم لخالد: إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا. وتجمع بعض سفهاء قريش ليقاتلوا المسلمين، فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد بن الوليد ناوشوهم شيئا من القتال، فقتل اثنان من المسلمين، وذلك لأنهم سلك طريقا غير طريقه. وأصيب من المشركين حينئذ نحو 12 رجلا، وجمعت قريش جموعا من قبائل شتى، وقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لقريش شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا، أي إن أصيبوا بمكروه دفعنا الدية لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة. فقال رضي الله عنه: لبيك رسول الله وسعديك. فقال صلى الله عليه وسلم: اهتف لي بالأنصار، ولا يأتيني إلا أنصاري. فجاءوا فأحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ أوباش أي جموع من قبائل شتى. ثم أشار صلى الله عليه وسلم بيديه إحداهما على الأخرى وقال: احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله حتى دخل المسجد، فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس، وحول البيت وعليه 60 و300 صنم، فجعل يطعنها صلى الله عليه وسلم بالقوس ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والأصنام تتساقط على وجوهها. وكان طوافه صلى الله عليه وسلم على راحلته، ولم يكن محرما يومئذ، فاقتصر على الطواف. ولما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طوافه بالبيت، دعا عثمان ابن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة، فأمر بها ففتحت، فدخلها صلى الله عليه وسلم فرأى فيها الصور، ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أي لعنهم الله، والله ما استقسم بها قط، أي ما استقسم إبراهيم وإسماعيل بالأزلام قط. ثم أغلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه باب الكعبة، ومعه أسامة وبلال رضي الله عنهما، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم داخلها، ثم فتح الباب، وأخذ صلى الله عليه وسلم بعاضدتي باب الكعبة، وقريش تحته قد ملأت المسجد صفوفا ينتظرون ماذا يصنع بهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأثرة أو مال أو دم يدعى فهو موضوع تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. ومعنى قوله مأثرة أي خصلة محمودة تتوارث، ومعنى قوله تحت قدمي أي باطل. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ومعنى قوله نخوة الجاهلية أي كبرى وعجبى الجاهلية. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن طلحة مفتاح الكعبة، وأمر صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فيؤذن فوق الكعبة، وكان أشراف قريش جالسين بفناء الكعبة. فقال عتاب ابن أسيد: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. فقال الحارث ابن هشام: أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته. فقال أبو سفيان: أما والله لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قد علمت الذي قلتم. ثم ذكر لهم ما قالوه. فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ، فاغتسل صلى الله عليه وسلم وصلى 8 ركعات. ولما استقر صلى الله عليه وسلم في مكة أمر بقتل جماعة من المشركين وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، فمنهم من قتل ومنهم من أخذ له الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه. ولما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله، ثم قال: يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة، أي لا يحل لأحد أن يقتل بمكة أحدا، ولا يحل لأحد أن يقطع بمكة شجرة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وخافت الأنصار من بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وعدم رجوعه المدينة، وتحدثوا بذلك فيما بينهم، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما تحدثت به الأنصار، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالوا، ثم قال لهم: أنا محمد عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. قالوا: والله ما قلنا إلا ظنا بالله ورسوله، أي لا نريد أن يشاركنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد فتحها 19 يوما يصلي ركعتين. وأمر صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام تميم الخزاعية فكسر الأصنام حول الحرم، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سراياه إلى الأوثان التي كانت حول الكعبة فكسرت كلها، ونادى مناديه بمكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. فهذه هي غزوة فتح مكة، وهي المعركة الفاصلة والفتح الأعظم الذي قضى على كيان الوثنية قضاء باتا. وقد كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يديها هذا الفتح العظيم، ولذلك سمى الله عز وجل صلح الحديبية فتحا في قوله تعالى: إنا فتحنا لك. لازلنا في السنة 8 من الهجرة، ولا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. في أثناء إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى العزة ليهدمها، وكانت أعظم أصنام قريش وكنانة كلها. فخرج خالد بن بن الوليد رضي الله تعالى عنه ومعه 30 فارسا من أصحابه فهدموها، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى سواع صنم هذيل ليهدمه، فخرج إليه عمرو رضي الله تعالى عنه فهدمه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشهلية إلى صنم مناه، فخرج سعد رضي الله تعالى عنه ومعه 20 فارسا فهدموها. وفي شهر شوال من السنة 8 من الهجرة، لما رجع خالد ابن الوليد من هدم العزة، بعثه صلى الله عليه وسلم إلى بني جذيمة، وأمره أن يدعو الناس إلى الإسلام، ولم يبعثه صلى الله عليه وسلم مقاتلا. فخرج رضي الله تعالى عنه ومعه 350 رجلا، فلما انتهى إليهم خالد دعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد رضي الله تعالى عنه يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل معه أسيرة. فلما كان في السحر نادى خالد من كان معه أسير فليضرب عنقه بالسيف، فقتلت بنو سليم من كان في أيديهم، وأما المهاجرون والأنصار فتركوا من بأيديهم. قال ابن عمر: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما فعل خالد، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: يا علي، أخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدمي، وأعطاه مالا ليدفعه إليهم دية لهم. ولما من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بفتح مكة، اجتمعت قبائل عدة بقيادة مالك بن عوف لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضاء على الإسلام، واصطحبوا معهم أموالهم ونساءهم وأبناءهم. فلما نزلوا بأوطاس أتى دريد ابن الصمة، وكان شيخا كبيرا ليس فيه شيء إلا رأيه ومعرفته بالحرب، فأشار على مالك بن عوف أن يرد الأموال والنساء والأبناء، وكره مالك أن يكون لدريد في هذه الحرب ذكر أو رأي، فقال: والله لا أفعل ذلك، إنك قد كبرت وكبر عقلك. ثم قال لجيوشه: والله لتطيعنني يا معشر هوازن، أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. فقالوا: أطعناك. ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم شدوا عليهم شدة رجل واحد. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمسير المشركين إليه، بعث إليهم عبد الله بن أبي حضرد رضي الله عنه ليأتيه بخبرهم. فلما استيقن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، خرج صلى الله عليه وسلم يوم السبت في السادس من شوال، ومعه 2000 من أهل مكة مع 10,000 من أصحابه الذين فتح الله بهم مكة، فكانوا 12,000. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على مكة عتاب ابن أسيد. فلما رأى الناس كثرة الجيش قال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة، وذلك قوله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. ولما اقترب الجيش الإسلامي من حنين في الظلام قبل طلوع الصبح، نزلوا في واد من أودية تهامة، وقد سبقهم جيش هوازن إلى واد حنين، فكملوا لهم في شعابه وجوانبه ومضايقه، وقد تهيأوا وأعدوا للمسلمين. وبينما المسلمون يقتربون، إذ بكتائب هوازن شدوا عليهم شدة رجل واحد، وفر المسلمون راجعين لا يلوي أحد على أحد. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حال المسلمين انحاز ذات اليمين، ثم قال: أين أيها الناس؟ هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، فلا شيء، أي لا شيء عظيم يستحق الفرار، وإنما بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو سفيان ابن الحارث وابنه والفضل بن العباس وربيعة بن الحارث وأسامة ابن زيد وأيمن ابن عبيد. فلما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أيها الناس، لم يرجع أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس أصرخ، يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب السمرة. وقوله أصحاب السمرة أي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان، ومعناه نادي أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. فلما صرخ العباس بأعلى صوته: أين أصحاب السمرة؟ رجعوا مسرعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجابوا: لبيك لبيك. فاقتتلوا والكفار. ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته إلى قتالهم، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس، اللهم نزل نصرك. وقوله حمي الوطيس كناية عن اشتداد الحرب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم نزل صلى الله عليه وسلم عن البغلة، ثم قبض قبضة من التراب، ثم استقبل بها وجوه الكفار، فقال: شاهت الوجوه، انهزموا ورب الكعبة، انهزموا ورب الكعبة. فما خلق الله عز وجل منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة التي قبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل. وفر المشركون حتى أتوا الطائف، وعسكر بعضهم بأوطاس. قال الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد ابن الصمة، فقتل دريد وهزم الله أصحاب دريد. فأدرك أبو عامر من الناس بعض من انهزم، فناوشوه القتال، فرمي أبو عامر رضي الله تعالى عنه بسهم فقتل. واستخلف أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. ثم رجع أبو موسى رضي الله تعالى عنه بالناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا وأراد المسير إلى الطائف، بعث الطفيل ابن عمرو إلى الصنم ذي الكفين ليهدمه، فخرج رضي الله تعالى عنه سريعا إلى قومه فهدم ذي الكفين، وجعل يدخل النار في وجهه ويحرقه، وكان يقول: يا ذي الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حششت النار في فؤادك. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 400 من قومه، فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف، وذلك بعد مقدمه 4 أيام. وفي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصار الطائف مر ببحرة الرغاء، فابتنى بها مسجدا فصلى فيه قبل وصوله إلى الطائف. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ ببحرة الرغاء، أتي إليه صلى الله عليه وسلم برجل من بني ليث قتل رجلا من هذيل، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الليثي إلى الهذليين فضربوا عنقه، فكان أول قصاص في الإسلام. ولما خرج صلى الله عليه وسلم من حنين يريد الطائف، قدم خالد بن الوليد ومعه 1000 رجل على مقدمة الجيش، وذلك ليستطلع له العدو. ولما انهزمت ثقيف من أوطاس دخلت حصنهم وهو حصن الطائف، ثم وضعوا عليه المجانيق وأدخلوا فيه الرماه وأدخلوا فيه من الزاد وغيره من جميع ما يصلحهم لسنة، وأغلقوا عليهم أبواب مدينتهم وتهيأوا للقتال. وظل النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا لهم 18 يوما، وأثناء الحصار نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فخرج منهم 14 رجلا، منهم أبو بكرة رضي الله عنه، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أواخر شهر شوال لما طال الانتظار في حصار الطائف، رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصار عنهم، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة، فقدم عليه وفود هوازن قد أسلموا، فرد عليهم أسراهم. وقد استجاب الله عز وجل دعوته صلى الله عليه وسلم حينما قال: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم، وذلك عند رفعه لحصار الطائف. وفي شهر ذي القعدة من السنة 8 من الهجرة، فرق النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وأعطى المؤلفة قلوبهم كثيرا. والمؤلفة قلوبهم أناس حديث عهد بإسلام يعطون لتقوية إيمانهم. ولم يعط النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين شيئا، فقال ذو الخويصرة: ويلك يا رسول الله اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يفقهون معناه. قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرجون من الإسلام دون أن يستفيدوا منه شيئا. ولما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا المؤلفة قلوبهم من قريش وقبائل العرب، ولم يعطي الأنصار شيئا، حزنوا في أنفسهم، إذ لم يصبهم ما أصاب الناس من العطايا، حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أن يجمع له الأنصار في حظيرة. فلما اجتمعوا أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خطبته المشهورة: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم. ومعنى قوله جدة أي عتاب: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضل. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. فقال: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا، وسلكت الأنصار واديا وشعبا، لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقون على الحوض. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار حتى ابتلت لحاهم بالدموع، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. وكان من سبي حنين الشيماء بنت الحارث، أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فقالت للمسلمين: تعلمون والله أني لأخت صاحبكم من الرضاعة، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصدقوها حتى أتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرفها وأمر بردها إلى قومها. وفي شهر ذي القعدة من السنة الثامنة من الهجرة، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من توزيع الغنائم في الجعرانة، ذهب إلى مكة محرما بعمرة، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، بعث قيس ابن سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى صداء ناحية اليمن، وأمره أن يدخل صداء. ولما قدم عليهم رضي الله عنه، خرج رجل منهم سريعا إلى المدينة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: جئتك وافدا على من ورائي فاردد الجيش، أي جيش قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه، وقال: وأنا لك بقومي، أي آتيك بقومي. فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم منهم بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 رجلا فأسلموا، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من وراءهم من قومهم، ورجعوا إلى بلادهم فانتشر فيهم الإسلام. فوافى النبي صلى الله عليه وسلم 100 رجل منهم في حجة الوداع. وفي شهر ذي القعدة من السنة الثامنة من الهجرة، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت الضحاك الكلابي، فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. فكانت تلقط البعر وتقول: أنا الشقية، لأجل أنها قالت هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي شهر ذي الحجة من السنة الثامنة من الهجرة، ولدت ماريا القبطية إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم بردة بنت المنذر، فكانت ترضعه، وكانت تسكن في أطراف المدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أم بردة ويؤتى بإبراهيم فيقبله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع. وولدت في السنة الثامنة من الهجرة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حاملها، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة يقوم على جذع شجرة أو نخلة منها. فقالت امرأة من الأنصار: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ فشاور النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في ذلك، فرأوا أن يتخذه، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار يقول لها: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. ولما عمل المنبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخطب عليه يوم الجمعة، صاحت النخلة التي كان يخطب عليها صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فضمها إليه، فكانت تئن أنين الصبي الذي يسكن، فكانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. ولما كبرت سودة بنت زمعة رضي الله عنها، جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت: يا رسول الله، قد وهبت يومي وليلتي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة رضي الله عنها. وقد فعلت ذلك رضي الله عنها تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي شهر ذي الحجة من السنة الثامنة من الهجرة، حج بالناس عتاب ابن أسيد رضي الله عنه أمير مكة، وكان كعب بن زهير من الشعراء الذين كانوا يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل كل من كان يهجوه ويؤذيه، فكتب كعب ابن زهير قصيدته المشهورة التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج حتى قدم المدينة، فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه، فوضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، فقال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال كعب: أنا يا رسول الله كعب ابن زهير. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، دعني وعدو الله أضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه عنك، فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. فقال كعب قصيدته المشهورة التي أولها: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. وفي السنة الثامنة من الهجرة توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم للنساء: اغسلنها وترا ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت أم عطية: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، ولما فرغنا أعلمناه فأعطانا إزاره وقال: أشعرنها إياه، أي اجعلناه شعارا لها، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد. وفي السنة الثامنة من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى جيفر وعمر ابني الجلندى ليدعوهما إلى الإسلام، وكتب معه إليهما كتابا وختمه، فأسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. وأصاب الناس في السنة الثامنة من الهجرة مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المساعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. ولما تم فتح مكة ودانت للنبي صلى الله عليه وسلم قريش، عرفت العرب أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلوا في دين الله أفواجا. فنزل قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، أي فاحمد الله سبحانه وتعالى على ما أظهر من دينك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزلت عليه هذه السورة يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك، اللهم اغفر لي. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مقدمه من الجعرانة أربعة نفر من بني ثعلبة، وقالوا: نحن رسل من خلفنا من قومنا، ونحن وهم مقرون بالإسلام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بضيافة، وأقاموا أياما ثم رجعوا إلى بلادهم. وقدم أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثمالة والحدان، فأسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومهم، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بما فرض عليهم من الصدقة في أموالهم. في شهر الله المحرم من السنة التاسعة من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة ابن حصن الفزارية إلى بني تميم ومعه 50 فارسا من العرب، فهجم عليهم في الصحراء، فلما رأوهم ولوا مدبرين، فأسروا منهم 11 رجلا وإحدى 10 امرأة وثلاثين صبيا، فجلبوهم إلى المدينة، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحبسوا في دار رملة بنت الحارث. ثم قدم جماعة من رؤساء بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقفوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم نادوا: يا محمد، اخرج إلينا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام بلال الصلاة، وتعلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمونه، فوقف صلى الله عليه وسلم معهم ثم صلى الظهر، ثم جلس صلى الله عليه وسلم معهم في صحن المسجد، فقدموا خطيبهم عطارد ابن الحاجب فتكلم وخطب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت ابن قيس رضي الله عنه أن يجيبه فأجابه، فقام الزبرقان ابن بدر فقال شعرا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه أن يجيبه فأجابه، فلما فرغ حسان بن ثابت من قوله قال الأقرع بن حابس إن هذا الرجل لمؤتى له، أي لموفق، لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، ولا أصواتهم أحلى من أصواتنا. فلما فرغ القوم أسلموا، وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جوائز وعطايا، ورد عليهم صلى الله عليه وسلم الأسرى والسبي، ونزل فيهم قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وفي شهر صفر من السنة التاسعة من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عوسجة رضي الله عنه إلى بني حارثة ابن عمرو يدعوهم إلى الإسلام، فأخذوا صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوها ورقعوا بها أسفل دلوهم وأبوا أن يجيبوه، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا ما لهم، ذهب الله بعقولهم، وقد استجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فصاروا أهل سفه وأهل رعدة وعجلة في كلامهم وكلام مختلط لا يفهم. وفي شهر صفر أيضا من السنة التاسعة من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ابن عامر في 20 رجلا إلى حي من خثعم، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يشن الغارة عليهم، فخرجوا على 10 أبعرة يتناوبون عليها، فلما التقوا بهم قاتلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعا، وساقوا النعم والشاء والنساء إلى المدينة، فاجتمع بنو خثعم وركبوا في آثارهم، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم سيلا عظيما حال بينهم وبين المسلمين، فساقوا النعم والشاء والسبي وهم ينظرون لا يستطيعون أن يعبروا إليهم حتى غابوا عنهم. وفي صفر أيضا من السنة التاسعة من الهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عذرة وهم 12 رجلا، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حيوه بتحية الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم من القوم، فأخبروه أنهم من بني عذرة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم وأهلا، فأسلموا وبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الشام، ثم أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عطايا ثم انصرفوا إلى بلادهم. وفي شهر ربيع الأول من السنة التاسعة من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى القرطاء، وأمر عليه الضحاك ابن سفيان الكلابي رضي الله عنه، فلما التقوا بالمشركين دعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا، فقاتلوهم فهزموهم ثم رجعوا إلى المدينة. وفي شهر ربيع الأول من السنة التاسعة من الهجرة قدم وفد بلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلموا وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداكم للإسلام، فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار. فلما أرادوا أن ينصرفوا ويرجعوا إلى بلادهم أمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعطايا ثم رجعوا إلى بلادهم. وفي شهر ربيع الآخر من السنة التاسعة من الهجرة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا من الحبشة يريدون النيل من المسلمين، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة ابن مجزز ومعه 300 رجل، فلما خاض إليهم البحر هربوا منه ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي شهر ربيع الآخر من السنة التاسعة من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه 50 و100 رجل لهدم الفلس صنم طي، فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر، فهدموا الفلس وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء، وكان في السبي أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام. وفي شهر ربيع الآخر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عكاشة ابن محصن رضي الله عنه إلى الجناب أرض عذرة وبلي. وفي السنة التاسعة من الهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واثلة ابن الأسقع الليثي، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله ودعاهم وأخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبوه: والله لا أكلمك كلمة أبدا. ولما سمعت أخته كلامه أسلمت، ثم خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد صار إلى تبوك. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.